بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتدارس معا أسئلة جديدة من أسئلة هذا الكتاب العظيم أصول الدين الإسلامي. فأقول بالله التوفيق، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى أيها الإخوة وبين من خلال الأدلة في آخر الأسئلة الماضية في اللقاء السابق الغاية من خلق الخلق والحكمة من إيجادهم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له دون سواه، وأن خلق الخلق لعبادة الله جل وعلا هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أقول بعد أن بين ذلك كله أتبع ذلك ببيان منزلة التوحيد، جاء ببيان منزلة التوحيد وبيان المراد من التوحيد، وبين أيضا خطر الشرك وذكر معنى. فقال رحمه الله تعالى: ما هو أعظم شيء أمر الله به؟ ما هو أعظم شيء أمر الله به؟ قال رحمه الله: التوحيد. من المعلوم أيها الإخوة والمتقرر أن الأوامر في شريعة الله عز وجل تتفاوت في المرتبة وتتباين أيضا في الدرجة، فليست الأوامر كلها على مرتبة واحدة، بل إنها تتفاوت في الأهمية وفي القوة. فمثلا الأمر بالصلاة ليس كالأمر بإماطة وإزالة الأذى عن الطريق، أيهما أعظم؟ الصلاة. والأمر ببر الوالدين ليس كالأمر بالصدقة، أيهما أعظم؟ بر الوالدين. إذن الأوامر تتفاوت، وهكذا بقية الأوامر بعضها أعظم من بعض وأعلى في المرتبة. أعظم تلك الأوامر على الإطلاق وأجلها بالاتفاق توحيد الله عز وجل، هذا أعظم أمر جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: ما هو أعظم شيء أمر الله به؟ إذن ليس هناك شيء أعظم من هذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ قال: التوحيد. يأتي هنا سؤال: لماذا كان التوحيد أعظم شيء أمر الله به؟ الجواب أيها الإخوة، كان التوحيد أعظم الأوامر لأمور وأسباب عديدة، لعل فيما تقدم من الأسئلة الماضية والأجوبة عنها يتبين هذا. آخر سؤال أخذناه في اللقاء الماضي إيش؟ ما الحنيفية ملة إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذن هذا سبب من الأسباب التي تجعل التوحيد أعظم الأوامر، لأنه نقول لأنه لأجل التوحيد خلق الله الخلق، لأنه لأجل التوحيد خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بماذا فسر المؤلف يعبدون؟ قال يوحدوني وأمرهم وأنهاهم. سبب آخر لأجله كان التوحيد هو أعظم الأوامر، وهو لأنه لأجل التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب. إذا تأملنا أيها الإخوة في المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها، الأولى قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همنا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن السبب الثاني هو ماذا؟ من أجل التوحيد أرسل الله الرسل، أنه لأجل التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لاحظوا، فأرسلهم لأجل عبادة الله تبارك وتعالى. سبب ثالث أيضا لأجله كان التوحيد أعظم الأوامر، وهو أن الله جل وعلا شرع الجهاد وأمر به لأجل التوحيد. من يذكر لنا الدليل على هذا؟ الأربعين النووية، أحسنت. حديث إيش هذا؟ حديث من رواه؟ أيوه بعد أحسنت. نعم، الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس لأي شيء؟ قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا بيان سبب السلام، بيان سبب آخر من الأسباب التي تجعل التوحيد أعظم الأوامر، أن به يعصم الدم ويعصم المال ويعصم العرض، فلا يجوز التعدي على مال المرء أو دمه أو عرضه ما دام موحدا، ما دام موحدا. سبب آخر يبين لنا السبب، يبين لنا لماذا كان التوحيد أعظم الأوامر، وهو أن التوحيد أصل الهداية لكل خير، وهو أساس الدين وطريق النجاة. فلا نجاة عند الله تبارك وتعالى، ولا خلاص له، فلا نجاة لأحد عند الله ولا خلاص له من عذابه إلا بتحقيق التوحيد والإتيان بعبادة الله جل وعلا. ولهذا أيها الإخوة كان التوحيد هو أعظم الحسنات وأفضل الحسنات وأكبر الحسنات. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال أبو ذر قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. فأفضل الحسنات على الإطلاق هو توحيد الله جل وعلا والإتيان بلا إله إلا الله. هذه جوانب يعني يسيرة تبين لنا لماذا كان التوحيد هو أعظم الأوامر. وهناك أمور أخرى تدرك ويوقف عليها من خلال النصوص، وستأتيكم إن شاء الله في مراحل قادمة بإذن الله عز وجل. هذا التوحيد الذي بهذه المنزلة، ما المراد به؟ قال المؤلف رحمه الله السؤال الذي بعده: ما هو التوحيد؟ عرفنا ما هو أعظم الأوامر وهو التوحيد، وعرفنا لماذا كان أعظم الأوامر، إذا ما المراد به؟ ما المقصود منه؟ قال: هو إفراد الله بالعبادة وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. قال رحمه الله تعالى: هو إفراد الله بالعبادة. هذا الجزء من التعريف يريد به رحمه الله نوعا خاصا من التوحيد، وهو توحيد سلطان أحسنت، هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ثم قال: وإثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. تريد بهذا توحيد الأسماء والصفات. طيب، لأن الأخ بسارة يقول: فأين توحيد الربوبية؟ صح يا لا يخذ يا أبو معلم. فأين توحيد الربوبية إذن؟ مستلزم؟ يلا قل لي كيف مستلزم؟ أحسنت، نعم. الجواب أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية ضمنا، أنه يتضمن توحيد الألوهية. فمن أقر بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا إقراره يتضمن ماذا؟ يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية، لأن هذه الأقسام أيها الأخوة الثلاثة للتوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات متلازمة، يعني لا ينفك بعضها عن بعض، فهي مترابطة ترابطا وثيقا، لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض. فمن أقر بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير إلى آخره ونحو ذلك، لزمه الإقرار بأي شيء؟ بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن اعترف بألوهية الله على أن الله هو المستحق للعبادة وحده، هذا يتضمن ماذا؟ إقراره بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإذا من أقر بتوحيد الربوبية إقراره هذا يتضمن ماذا؟ من أقر بتوحيد الألوهية إقراره يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. الخلاصة أيها الإخوة، من خلال ما تقدم في هذا الجواب، نستفيد أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثانيا، أن هذه الأقسام وهذا التقسيم للتوحيد هو حقيقة شرعية، حقيقة شرعية دل عليها التتبع لنصوص الكتاب والسنة والاستقراء لها. ولهذا قرر علماؤنا قديما وحديثا هذا التقسيم وارتضوه، وبينوا أنه من أصول الدين وأساس الملة. وأكتفي لكم بنقل واحد عن أحد أئمتنا القدامى وهو الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري المتوفى سنة 387 هجرية. فهذا إذن هذا التقسيم معروف من قديم، لا كما الآن يأتي بعض الناس ويقول إنه ليس لهذا التقسيم أصل في الكتاب والسنة، بل إن من المحزن حقا أن يأتي أناس يتصدرون للدعوة وتوجيه الناس وإرشادهم ثم يقولون إن هذه مجرد مصطلحات، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان هذا الشخص يعني لا يعرف أقسام التوحيد ويقول أنها مجرد مصطلحات ليس بينها حدود، كيف يعني سيكون من تحته؟ كيف سيتلقون عنه؟ كيف سيؤخذ الدين؟ وكيف سيعمل بشريعة الله عز وجل؟ لا شك أن هذا في إضلال للناس وصرف لهم عن دين الله عز وجل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، قال رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. لاحظوا، إذن بين لنا أنه ثلاثة أشياء يعني ما يتعلق بتوحيد الله والإيمان به. قال: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته، أي ربانية الله، ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. هذا أي توحيد؟ الربوبية. قال: والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع يعني بالخالق وأشركوا معه في العبادة غيره. هذا توحيد الألوهية أو العبادة. قال: والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدر، التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن كلام هذا العالم رحمة الله عليه واضح في تقرير هذه المسألة. وإذا كان أئمتنا وسلفنا الصالح ومن شهد لهم بالخيرية أقروا بهذا فيكفينا ما كفاهم ويسعنا ما وسعهم، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إخواني عليكم السلام، عودة على أو إلى التعريف. قال في التعريف: إثبات اتصافه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وتنزيه عن النقائص والعيوب. في هذا التعريف فائدة هامة، وهي أن إثبات أسماء الله وصفاته والنفي فيها مرده إلى نصوص الكتاب والسنة. فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمة عظيمة هي قاعدة في باب الأسماء والصفات، قال: نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هو كلام أئمتنا وعلمائنا، هكذا يقول المعهد: لا نتجاوز القرآن والحديث، بمعنى أننا نقف في هذا الباب على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نتعدى ذلك. والأدلة على ما قرر المؤلف رحمه الله كثيرة، بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا قال المؤلف هنا وتنزيه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، دليله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل هل تعلم له سميا، أي نظيرا شبيها ومثيلا. سورة الإخلاص بتمامها في بيان توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما يتعلق بهذين السؤالين. السؤال الذي بعده قال المؤلف رحمه الله ما هو أعظم شيء نهى الله عنه. قال المؤلف رحمه الله ما هو أعظم شيء نهى الله عنه، أقول شرع المؤلف رحمه الله في بيان أعظم ذنب عصي الله به وأعظم شيء نهى الله عنه، فكما بين أعظم شيء أمر الله به أتبع ذلك ببيان ضده وهو أعظم شيء نهى الله عنه، لأنه إيش بضد لأنه بالمضادات تعرف الأشياء وبضدها تتبين الأشياء. طيب قال رحمه الله ما هو أعظم شيء نهى الله عنه وزجرنا عنه ونهانا عن فعله؟ قال رحمه الله الشرك. الشرك هو أعظم شيء نهى الله تعالى عنه. طيب لماذا كان الشرك أعظم المنهيات؟ لماذا كان الشرك أعظم شيء وأعظم شيء نهى الله تعالى عنه؟ إذا تأملنا أيضا فيما سبق نجد الجواب إما صراحة أو ضمنا. نقول كما قال المؤلف في المسألة الثانية لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولما كان جل وعلا لا يرضى بذلك نهى عنه، فكان هذا النهي أعظم شيء، فالله جل وعلا لا يرضى وقوع الشرك به أبدا. هذا أولا. ثانيا كان الشرك أعظم المنهيات لأن فيه أي في الشرك تسوية للمخلوق، تسوية للمخلوق الناقص من كل الوجوه. بمن؟ بالخالق جل وعلا الكامل من كل وجه، ففيه تسوية للمخلوق بالخالق، تسوية للناقص بالكامل، للناقص الذي هو المخلوق بالكامل من كل وجه وهو الله تبارك وتعالى. ثالثا وفيه أيضا تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية عليكم السلام، تشبيه للمخلوق بمن؟ بالخالق جل وعلا فيما هو خاص بالله تبارك وتعالى. وفيه أيضا منافاة للحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق وهي عبادته تبارك وتعالى، وأيضا لأن فيه جناية واعتداء على حق الله تبارك وتعالى الخاص وهو التوحيد، فالتوحيد حق خاص لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تحصى. كم سببا ذكرنا؟ خمسة أسباب. فالشرك أيها الإخوة والأخوات فيه مفاسد عظيمة جدا، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى كلمة عظيمة في المجلد 15 صفحة 24، قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غير الله إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض. قال بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله مخالفة أمره. فساد الأرض في الحقيقة من أين يأتي؟ من الشرك بالله جل وعلا والخروج عن حدود الله تبارك وتعالى. وبهذا نفهم أيها الإخوة بهذه الأسباب السابقة لماذا كان الشرك هو أعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم وفي لفظ أكبر، ماذا قال؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك إلى آخر الحديث. هذا الحديث دليل على أن دليل لهذا يعني السؤال والإجابة عنه، وهو لماذا كان الشرك هو أعظم منهي عنه. لما بين المؤلف رحمه الله هذا الشيء وقرره وهو أن الشرك أعظم المنهيات، جاء أيضا ببيان معنى الشرك وحقيقة الشرك، لأن النفس إذا عرفت خطر الأمر تتشوف إلى إيش؟ معرفة معناه والمراد منه. قال رحمه الله تعالى: ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ الجواب: قال: دعوة غير الله معه، أي مع الله، دعوة غير الله معه أي مع الله، وأن تجعل لله ندا في العبادة وهو خلقك. قال: دعوة غير الله معه إلى آخره. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أن الشرك بالله حقيقته أن يدعى غير الله مع الله، أن يدعى غير الله مع الله، بمعنى أنك تعبد الله وتعبد غيره، يعبد الله ويعبد غيره، يدعى غير الله ويدعى غيره، يحب غير الله ويحب غيره، ينذر غير الله وينذر لله، واضح؟ إذن يحب الله ويحب معه غيره، يدعى غير الله ويدعى الله تبارك وتعالى، ينذر لغير الله وينذر لله تبارك وتعالى في الوقت نفسه. قال: وأن يجعل لله ندا، يعني نظيرا وشبيها ومثيلا في أي شيء؟ قال: في العبادة، فيعبد هذا المخلوق كما يعبد الله كما تقدم معنا، يدعى هذا المخلوق كما يدعى الله، أيا كان هذا المخلوق، بشرا، حجرا، شجرا، أي شيء. فالعبرة ليست بإيش؟ ليست بمن تصرف إليه، إنما العبرة بأنها تصرف مطلقا، سواء لشخص له اعتباره أو لم يكن له اعتباره. إذن كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. إذن الشرك باختصار نقول مرة ثانية: دعوة غير الله مع الله، وجعل ند لله في العبادة، كما قال المؤلف هنا: دعوة غير الله مع الله، أو جعل ند مع الله تبارك وتعالى في العبادة. هذا التعريف للشرك أيها الإخوة هو أيضا معنى ما ذكره بعض العلماء يعني كلام أدق، وهو قال: مساواة غير الله بالله، أو عدل غيره معه به، عفوا، مساواة غيره، مساواة غير الله بالله، أو عدل غيره به. وهذا التعريف له دليل من كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إيش بعدين؟ إذ نسويكم برب العالمين. المساواة في أي شيء وقعت؟ ها؟ في العبادة. المساواة وقعت في العبادة والدعاء والحب والتضرع والاستغاثة، ليست المساواة في الخلق أو الرزق أو التدبير إلى آخر. لا، قال أوعد غيره معه أو به. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بعدين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يتركون عبادة الله تبارك وتعالى ويصرفون ما هو حق لله إلى غير الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بهذا السؤال والإجابة عنه. ثم إنه رحمه الله دلل على ما قرر وبين في الأسئلة الماضية بالدليل، فقال: ما الدليل على ذلك؟ الضمير في قولي على ذلك يرجع إلى أي شيء؟ بس ها؟ بعد أحسنت يا آدم، على التوحيد وعلى الشرك. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على أن أعظم شيء أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم شيء نهى الله تعالى عنه هو الشرك؟ ما الدليل على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وعلى وجوب اجتناب الشرك والابتعاد عنه؟ هذا معنى هذا السؤال والله أعلم. قال رحمه الله عبد جاسم: طبعا سيأتي من الدليل. قال رحمه الله: قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تأملوا هذه الآية، يأمر الله تعالى فيها إيش؟ أمرا عاما بأي شيء؟ بعبادته. فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولم يحدد أو يعين أو يخصص نوعا من العبادة لتعم جميع أنواع العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها فتصرف له عز وجل دون غيره. أيضا في المقابل إيش قال؟ ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ نهى نهيا عاما عن الشرك أيا كان هذا الشرك، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، فإنه منهي عنه ومرفوض. تأملوا هنا في الآية، قال رحمه الله أو قال الله عز وجل عفوا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تلاحظون أن الله جمع بين ماذا وماذا؟ بين الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك به عز وجل. وهذا فيه لفتة لطيفة جدا. لماذا؟ لماذا جمع بين هذا وهذا؟ صح، الشرك يكون في العبادة، جيد، بس في جزئية، يعني سؤالك جوابك يتضمن شيء. حتى ماذا؟ صح، جواب عام بس ما وصلنا للمطلوب. مو متريق عشان شيء جوابك فيه من شكلك. تفضل. يا سلام عليك، يا سلام، ما شاء الله، تستاهل. ما عندنا شيء إلا نقول جزاك الله خير. نقول الجواب لبيان أن اجتناب الشرك صح شرط في صحة إيش؟ العبادة والإتيان بالتوحيد، وأن العبادة لا تتم ولا تقبل ولا تعتبر إلا بالابتعاد عن الشرك والحذر منه. هذه اللفتة، وهذا نبه عليه غير واحد ممن شرح هذه الآية لبيان أن العبادة لا تتم وأن التوحيد لا يقبل من صاحبه إلا إيش؟ باجتناب الشرك رحمه الله والحذر منه. ثم استدل أيضا المؤلف رحمه الله بآية أخرى وهي قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا فيه دليل للنهي عن ماذا؟ عن الشرك. أي شرك؟ المتقدم معنى فلا تجعلوا، عليكم السلام، لا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا لله نظراء وأشباها من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله تبارك وتعالى وتدعونهم كما تدعونه عز وجل، وهم في الحقيقة مخلوقون مثلكم لا ينفعون ولا يضرون. طيب، هذه الآية الآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قلنا استدل بها المؤلف على أي شيء؟ لا لما هو قال ما الدليل؟ أحسنت، استدل بها المؤلف رحمه الله هنا على أن أعظم الأوامر التوحيد وأعظم المناهي الشرك، أنه قال ما الدليل على ذلك؟ ذكرنا أن الضمير يعود على ما تقدم. طيب، من أين نأخذ هذا من الآية؟ يعني من أين نأخذ من الآية على أن أعظم الأوامر التوحيد وأعظم المناهي الشرك؟ آية أخوة، كن أسد لو يبتها. أيوة، التوحيد وأثنى بالشرك، هذا يعني هل هناك غيره يعني من الأوامر معه على أساس أن تحكم بهذا؟ أبو جاسم، لا أيوة أحسن، بارك الله فيك. يتبين لنا هذا الأمر الذي قرره المؤلف هو أن التوحيد أعظم شيء أمر الله به، وأن الشرك هو أعظم شيء نهى الله عنه. إذا أكملنا الآية أيها الإخوة بتتمة الآية يعرف حسن تقرير المؤلف رحمه الله وصدق ما قاله، وهو أن التوحيد أعظم الأوامر وأن الشرك أعظم المناهي. الآية هذه من سورة أحمد زك، ثم نختبر الحفظة شوية. طيب، من سورة النساء، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صح أحمد؟ طيب، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى عند العلماء آية إيش؟ الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة. هذه الآية بدأها الله بأي شيء؟ بالأمر بعبادته، قال واعبدوا الله، وثنى بالنهي عن الشرك به، أو جمعها لأن هذا أمر واحد في الحقيقة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فابتداؤه بالتوحيد أدل دليل على أن التوحيد هو أهم الأوامر وهو أعظم الأوامر وهو أجل الأوامر، لأنه لا يبدأ في الحقيقة إلا بالأهم، المهم بعد ذلك. فدل هذا كله على أن التوحيد أعظم الأوامر، وعلى أن الشرك هو أعظم المناهي. والله أما أن ليش ما ذكره ما أدري، المؤلف مات الحين ما نقدر نسأله. لكن هذه الآية فيها دلالة واضحة، واضح، ويعني هناك وصية، يعني لا شك في أن الشرك لظلم العظيم فيها وضوح، واضح أن الشرك هو أظلم الظلم لا شك. فالمهم العبرة هو بمعرفة أن التوحيد هو ماذا أعظم الأوامر، وأن الشرك هو أعظم النواهي. طيب، على هذا نقول أيها الأخوة، من قام بتوحيد الله تبارك وتعالى وحققه تحقيقا تاما وصفاه من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومن شوائب المعاصي وجانب الشرك وحذر منه وحذر أيضا، فإن الجنة واجبة له. روى أو يقول جابر رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. إذن من حقق التوحيد وجبت له الجنة، ومن أخل بالتوحيد فإنه والعياذ بالله يعني معرض لوعيد الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الأسئلة الخمسة، صح ولا لا؟ خمسة أسئلة صح؟ عدل سلطان ولا بعد؟ الأسئلة الخمسة في الدرس هذا، 1، 2، 3، 4، 5 أسئلة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، كم الساعة؟ باقي ربع ساعة؟ يلا إن شاء الله نخلص، أنا في كلام. قال رحمه الله: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وتحقيق العمل بها والدعوة إليها؟ قال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ المؤلف رحمه الله والإخوة من هذا السؤال وما بعده من الأسئلة بتفصيل وشرح ما أجمله في بداية الرسالة عند ذكر المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها. قال: المسألة الأولى ماذا؟ العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هناك إجمال، صح ولا؟ الآن بدأ بتفصيل ذاك المجمل، فبدأ هنا بالتفصيل لهذه المعرفة لله والمعرفة للنبي عليه الصلاة والسلام والمعرفة لدين الإسلام بأي شيء؟ بالأدلة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها إلى آخره. حقيقة هذا السؤال أيها الإخوة يعني لابد أن نتنبه إلى أنه سؤال عظيم، فيه استفهام وفيه استفسار عن أي شيء؟ عن أصول ثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة كما جاء في السؤال واجب على الإنسان أن يعرفها. قال: التي يجب على الإنسان معرفتها، وواجب أيضا عليه ماذا؟ تحقيق العمل بها، وواجب عليه أيضا الدعوة إليها. إذن هذه الأصول لها حقوق، ليس كذلك يا أبو سارة؟ حقوقها تعلمها وتحقيق العمل بها والدعوة إليها. فما هي هذه الأصول الثلاثة؟ قال رحمه الله: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. تأملوا يعني كيف سمى المؤلف هذه الأمور الثلاثة أصولا، صح؟ سماها أصول. هذا أبو جاسم شو قال؟
ما الأصول الثلاثة؟
نعم، قال: ما الأصول الثلاثة؟ لأن الأصل في الحقيقة هو ماذا؟ هو الركيزة، القاعدة، يعني الأصل ما يقوم عليه غيره، ما يقوم عليه غيره يسمى أصلا. فالأصل هو في الحقيقة كالأساس للشيء. هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، معرفة الدين الإسلامي، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي يقوم عليها أي شيء؟ يقوم عليها إيمان الإنسان، ويبني عليها الإنسان عقيدته، يبني عليها الإنسان يعني دينه. فلهذا سماها المؤلف رحمه الله تعالى يعني أصولا. هنا ننتبه أيضا إلى أنه ما دامت هذه الأمور تعد أصولا وقواعد وثوابت، إذن لا بد لنا أن نعرف أيضا معنى هذه الأصول كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأن نعرف الأدلة عليها، وأن نقوم بحقوقها التي تقدمت من حيث العمل بها ومن حيث الدعوة إليها. إذا فعلنا ذلك ثبتنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وأيضا عند السؤال عنها في القبر، لأن هذه الأصول الثلاثة سنسأل عنها، كل واحد منا سيسأل عن هذه الثلاثة الأصول، وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ما الدليل على أننا سنسأل أيها الإخوة عن هذه الأصول الثلاثة؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهم في الحديث الطويل الذي هو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تأملوا في هذا الحديث، سأذكر الشاهد منه، يعني ما هي عاقبة ومآل من أدى، من قام بهذه الأصول الثلاثة حق القيام من حيث الفهم والعمل والدعوة، وعاقبة من ضيع هذه الأصول، ومن فرط فيها، ومن أعرض عنها وأهمل حقوقها، كيف أيضا عاقبته ومآله. تأمل. السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: فتعاد روحه، يعني روح الميت في جسده وهو في قبره، قال: فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ الآن هذا حال المؤمن، فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو جواب من عرف الأصول الثلاثة معرفة سليمة مبنية على الدليل بعيدة عن البدع والمخالفات، مقرونة بالعمل بها والدعوة إليها. هذا هو جوابه في قبره. فنتنبه إذن إلى أنه لابد حتى يحقق الإنسان هذا الأمر أن يعرف هذه الأصول معرفة سليمة، معرفة صحيحة، معرفة بعيدة عن كل شائبة تشوبها. بهذا يثبت الإنسان في دنيا ويثبت إن شاء الله في أخرى. أما من ضيع هذه الأصول فما حاله وما جوابه؟ قال صلى الله عليه وسلم عنه: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، إلى آخر الحديث. فالأمر إذن في غاية الخطورة. ولهذا تقدم معنا أن هذه الأصول الثلاثة يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعرفها وأن يعرف حقوقها الواجبة المتعلقة بها. وبهذا يعني بمعرفتها ومعرفة حقوقها والقيام بها ينجو عند الله تبارك وتعالى ويسلم بإذن الله تبارك وتعالى من عذاب الله ومن عقوبته. إذن هذا الأمر أو هذا السؤال ينبهنا على أهمية هذه الأصول الثلاثة وعلى حكم هذه الأصول الثلاثة وعلى حقوق هذه الأصول الثلاثة وعلى التنبيه على معرفتها معرفة صحيحة، معرفتها معرفة صحيحة. وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى الدليل وإلى أيضا النظر في كلام أهل العلم المعتبرين. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في بداية الأصل الأول ومعرفة الرب تبارك وتعالى.